نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. هذه الآيات الثلاثة قد مضى الكلام على تفسيرها وذكر ما فيها من معاني للمفردات ووجوه للقراءات، وبقي التنبيه على ما فيها من الفوائد والفرائض. ولكن من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، أذكر معاني أو بعض معاني تفسيرها مرة أخرى، لأنه قد يعسر فهمها على كثير من الناس. هذه الآيات المباركات جاءت بعد الحديث عن قصة زواج نبينا صلى الله عليه وسلم بأمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، وقد أرجف بذلك المرجفون وتكلم المنافقون ومن في قلوبهم مرض بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تزوج حليلة متبناه. فالله جل جلاله بين في هذه الآيات من يحل للنبي صلى الله عليه وسلم التزوج بهن، لئلا يتردد الناس ولئلا يتأثروا بأراجيف المرجفين. الله جل جلاله يعظم قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يناديه باسمه وإنما بوصف النبوية، يا أيها النبي، وفي قراءة نافع: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. الله جل جلاله في هذه الآية يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حل له أربعة أصناف من النساء. الصنف الأول أزواجه اللاتي قد دفع مهورهن، على قولين في التفسير. بعض المفسرين يرى بأن المراد بذلك من كن زوجات له حين نزول هذه الآية، كعائشة وسودة وغيرهما رضوان الله عليهن أجمعين. وبعض المفسرين يرى بأن هذه الآية شاملة لسائر النساء ممن يريد النبي صلى الله عليه وسلم التزوج بهن، فيرشده الله عز وجل إلى دفع مهورهن. ورجح هذا القول الثاني الإمام القرطبي رحمه الله. لكن على هذا القول لا بد من أن يكون التأويل على المستقبل. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي تؤتي أجورهن، لكن الآية تتكلم عن الماضي، اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن. وفي القرآن الكريم تسمية المهر أجرا، الله جل جلاله لما قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن. فالمهر يسمى أجرا ويسمى مهرا ويسمى حباء ويسمى صداقة ويسمى هبة ويسمى نحلة، هذا كله مما يصدق على المهر. فهذا هو الصنف الأول الذي أباح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من النساء. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. الصنف الثاني وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أباح الله له ملك اليمين من الفيء، والفيء ما أخذه المسلمون من غير قتال بل تركه العدو وهرب، أو ما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام من غير قتال كمارية بنت شمعون القبطية رضي الله عنها والتي أهداها إليه المقوقس حاكم مصر. فهؤلاء ملك اليمين، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وإذا كان ما جاء عن طريق الفيء مباحا فمن باب أولى ما كان غنيمة، ما كان غنيمة كالذي كان بعد قتل رجال ومقاتلة بني قريظة عقيب غزوة الخندق. قال الله عز وجل وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ثم قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. هذا هو الصنف الثالث، أباح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من أرحامه وقريباته من شاء، من بنات عمه، من بنات عماته، من بنات خاله، من بنات خالاته، من بنات عمه كبنات العباس أو بنات أبي لهب أو بنات أبي طالب. ولا يحل له الزواج ببنات حمزة، لأن حمزة رضي الله عنه أخوه من الرضاعة، فبنات حمزة بنات أخيه من الرضاعة، هؤلاء بنات عمه. وبنات عماته كأميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ببنتها زينب بنت جحش رضي الله عنها. وبنات خالك ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم خالا وهو عبد يغوث بن وهب، ولم يذكروا له بنات. وبنات خالاتك ذكروا من خالات النبي صلى الله عليه وسلم الفريعة بنت وهب وكذلك هالة بنت وهب، كلتاهما أخت لآمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن قائلا قال لما أفرد العم وجمعت العمات وأفرد الخال وجمعت الخالات، أجاب المفسرون على ذلك بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول أن ذلك لشرف الذكورة، لما كان الذكر أشرف الصنفين الله جل جلاله أفرده لشرفه، مثل ما أفرد اليمين فقال سبحانه عن اليمين والشمائل سجدا، لما كان اليمين أشرف أفرد وجمعت الشمائل، وكما في قوله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور فأفرد النور لشرفه وجمع الظلمات. هذا جواب. الجواب الثاني بأن العرب تطلق العم مرادا به الجنس، فيسمى أخو الأب عما، ويسمى أخو أبي الأب عما، ويسمى أخو جد الأب عما، فيقال هؤلاء بنو عم، كما في قول القائل: وكان بنو فزارة شر عم، وكنت لهم كشربني الأخينا. فلما كان العم يطلق مرادا به الجنس أفرد، أما العمات فإذا جمعنا فإنهن يجمعن، لأن العمة لا تطلق إلا مرادا بها أخت الأبي. وبنات عماتك، لو قال بنات عمتك لظن السامع أنه يريد عمة بعينها. ومثل هذا يقال أيضا في الخال والخالات. ثم الجواب الثالث أنه لما كان العم والخال بوزن مصدرين وهما الضم والمال، فإن المصدر يجوز فيه الإفراد دالا على الجمع، والمقصود بنات أعمامك وبنات أخوالك، مثل ما نص على بنات عماتك وبنات خالاتك. وقول ربنا جل جلاله: اللاتي هاجرن معك، هذا وصف كاشف وليس قيدا، فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من قريباته اللاتي هاجرن واللاتي لم يهاجرن، لكن ذكرت الهجرة لشرفها. ثم الصنف الرابع: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. لو أن امرأة مؤمنة جاءت واهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام تريد منه أن يتزوج بها، فذلك حلال له من غير مهر. وقد وهب أربع نساء أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام، وهن ميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت خزيمة الأنصارية، وهاتان تزوج بهما. وكانت ميمونة آخر زوجاته رضوان الله عليهن، تزوج بها عقيب عمرة القضية. وأما زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها فقد تزوج بها وتوفيت في حياته صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الأخريان فأم شريك الأسدية، أم شريك بنت جابر الأسدية، وخولة بنت حكيم السلمية رضوان الله عليهما. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وهذا مستغرب بأن امرأة تهب نفسها. ولذلك الحديث الصحيح عن ثابت البناني رحمه الله قال: كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنة له، فذكر حديث الواهبة نفسها، قال: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وهبت لك نفسي. فقالت بنت أنس: وسوءتاه، أتهب المرأة نفسها؟ فقال أنس رضي الله عنه: هي خير منك، رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما وهبت نفسها لرجل من أجل مال، ولا من أجل جاه، ولا وهبت نفسها لرجل رغبة فيه لشيء من أمور الدنيا، وإنما لكونه نبيا. ولذلك الله جل جلاله أقام المظهر مقام المضمر، فقال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، ما قال إن وهبت نفسها لك، مع أن في صدر الآية الكلام لمخاطب: يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. ثم قال: بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ما قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك، وإنما جاء بوصف النبوة تنويها بشرف هذه المرأة التي ترغب في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه نبيا مرسلا من عند الله عز وجل. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، الله جل جلاله أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم الحق في أن يقبل تلك الهبة أو أن يردها، يعني ليس ملزما بقبولها كما جرت بذلك عادة العرب. ولذلك في الحديث الصحيح أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني وهبت لك نفسي، فصعد النظر فيها وصوبه، يقول الصحابة حتى أشفقنا عليها من طول القيام. فقال أحدهم يا رسول الله إن لم يكن بها حاجة إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيها. فقال له عليه الصلاة والسلام هل معك شيء؟ فقال ما معي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل ثم جاء وما استطاع أن يدبر ذلك الخاتم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن؟ فقال معي كذا وكذا وكذا حتى عد 20 سورة. فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام له أن يقبل وله أن يرد. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما سائر المؤمنين فواجب عليهم بذل المهر، لأن الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية، فما يجوز النكاح بغير مهر. والمهر كما قال فقهاؤنا يجوز تعجيله كله ويجوز تأخيره كله ويجوز تعجيل بعضه وتأخير بعض. فربنا جل جلاله قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فربنا جل جلاله أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الأولى، فإن المرأة التي تؤتى مهرها تكون أطيب نفسا من التي لم تؤت مهرها. ولذلك قال إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. ثم ما كانت ملك يمين قد حصل عليها بنفسه هي أولى من ملك اليمين التي تشترى ولا يدرى حالها. ولذلك قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. ثم من كانت مهاجرة من قريباته هي أولى ممن لم تهاجر. ولذلك قال ربنا جل جلاله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ثم بعد ذلك جاء للموهوبة فبين جل جلاله فضلها بأنها أرادت النبي صلى الله عليه وسلم لكونه نبيا لا لشيء آخر. ثم قال سبحانه قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. قد علم المؤمنون أن الله قد فرض عليهم أن يخطبوا النساء من أوليائهن، وأن يكون العقد بإيجاب وقبول، وأن يكون ثمة شهود ومهر مبذول، هذا هو الواجب. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، لكي لا يكون عليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك حرج، لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. كان الله ساترا لما يكون من إثم أو تقصير، رحيما بكم أيها المؤمنون، فيستر عليكم ويعفو عنكم. ثم قال جل من قائل ترجي، بمعنى تؤخر وتعزل، ترجي من تشاء منهن وتؤوي أي تضم إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ها هنا للمفسرين أربعة أقوال في هذه الآية، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. المعنى الأول تطلق من تشاء وتبقي من تشاء، يعني من النساء اللائي هن زوجات لك. والمعنى الثاني تؤوي إليك ترجي منهن ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أي تقبل تنكح من تشاء من نساء المؤمنين وتترك نكاح من تشاء. يعني المعنى الأول في استمرار الحياة الزوجية أو إنهائها، والمعنى الثاني في تجديد حياة زوجية، في استئناف حياة جديدة أو عدم استئنافها. ثم المعنى الثالث تقبل هبة من تشاء ممن وهبت نفسها وترد هبة من تشاء. ثم المعنى الرابع والأخير في القسم بين النساء، ترجئ من تشاء منهن أي تعزلها فلا تقسم لها، وتؤوي إليك من تشاء تجعل لها نصيبا في القسم في مبيتك معها. ثم قال جل من قائل ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لو أنك عزلت امرأة فلم تقسم لها أو لم تقبل نكاحها أو لم تقبل هبتها أو طلقتها ثم بعد ذلك أردت أن تعيدها فلا جناح عليك. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وكما يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله قد أجمع المفسرون وكتاب السير على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل بهذه الرخصة أخذا بالأفضل من الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام ما عزل بعض نسائه من القسم صلوات ربي وسلامه عليه، مع أن الله قد أعطاه هذا الحق. النبي عليه الصلاة والسلام ما طلق بعد نزول يعني هذه الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في الواهبات أنفسهن ما قال لواحدة لا لا هكذا، ما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه، ولا قال لها ما أريد أو لا رغبة لي فيك ونحو ذلك. هذا كله ما حصل منه، لأنه كما قال ربه وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله عز وجل ترجي منهن ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أقرب أن تقر أن ذلك أدنى أن تقر أعينهن، تقر أعينهن أي تطيب نفوسهن، فقرة العين راحتها. تقول العرب قرت عينه وسخنت عينه، قرت عينه لمن طابت نفسه واطمأن قلبه، قالوا لأن لدمعة السرور برودة، وسخنت عينه هذا الذي يكون حزينا أو مهموما أو مكروبا فإن دمعته تكون حارة. قال الله عز وجل ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، جميعهن. إذا علمنا بأن هذا تشريع الله وهذه رخصة الله لك يا محمد فإن ذلك يكون فيه طمأنينة القلب وراحة النفس وقرة العين، ويرضين بما آتيتهن كلهن. ثم قال جل من قائل والله يعلم ما في قلوبكم. وقد نبهت إحدى الأخوات الفاضلات جزاها الله خيرا إلى أنني قد نسيت هذه الكلمة، يعني كلما قرأت هذه الآية في الحلقة الماضية كنت أنسى قول ربنا جل جلاله والله يعلم ما في قلوبكم. هذا دليل استيلاء النقص على جملة البشر، وما سمي الإنسان إلا لأنه ينسى. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام نسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. والله يعلم ما في قلوبكم، يعلم جل جلاله من الراضي بحكمه المطمئن إليه الذي لا يجد في صدره حرجا مما قضى الله ورسوله، ومن الذي لا يرضى بذلك. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ثم قال جل من قائل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل لا يحل، قرأها أبو عمرو ويعقوب لا تحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. جمهور العلماء على أن هذه الآية منسوخة، وقد اختلفوا في الناسخ، فمنهم من قال الناسخ قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، منهم من قال الناسخ إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الآية، ومنهم من قال بل السنة هي الناسخ، واختلافهم يعني دليل على أن هذا القول يحتاج إلى مراجعة. ولذلك ذهب بعض محققي أهل التفسير إلى أن الآية محكمة، ومنهم الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله، وأن هذه مكافأة لأولئك الأزواج رضوان الله عليهن اللائي قد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فالله جل جلاله قال لنبي عليه الصلاة والسلام لا تتزوج عليهن، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني لا تطلق من هؤلاء من أجل أن تأتي بغيرهن، ولو أعجبك حسنهن أي جمالهن وبهاء صورتهن إلا ما ملكت يمينك، قد أباح الله لك ملك اليمين ولم يضيق عليك، وكان الله على كل شيء رقيبا. هذا القول أيضا أيها الإخوان يعكر عليه أن هذه الآيات الكريمات بعد نزولها قد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الواهبة نفسها قالت لما نزل قول ربنا جل جلاله قالت كنت أغار على الواهبات أنفسهن، فلما نزل قوله ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك صلوات الله وسلامه عليه. ولما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية رحمها الله عن هذه الآية قالت لها فما كنت تقولين، يعني لعائشة رضي الله عنها، فقالت كنت أقول يا رسول الله لو كان الأمر إلي فإني لا أوثر عليك أحدا، يعني أنا ما أوثر بليلتي أحدا من الناس، وذلك لرغبتها في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصها على الخير رضوان الله عليها. يا إخوتي ويا أخواتي، كررت مرة ثانية تفسير هذه الآيات مع ذكر ما نسيته من قول ربنا جل جلاله والله يعلم ما في قلوبكم مما نبهت عليه الأخت الكريمة جزاها الله خيرا. بقي التنبيه على الفوائد المضمنة في هذه الآيات الثلاث. أولى هذه الفوائد أن الله جل جلاله يعظم قدر نبيه صلى الله عليه وسلم حيث لم يناديه باسمه، مثل ما قال في أول السورة يا أيها النبي اتق الله، ومثل ما قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، ومثل ما قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هنا أيضا قال يا أيها النبي، ناداه بوصف النبوة، بينما غيره من الأنبياء الله جل جلاله ناداهم بأسمائهم فقال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال يا نوح اهبط بسلام منا، وقال يا داود إنا جعلناك خليفة، وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام، وقال يا موسى إني اصطفيتك، وقال يا عيسى إني متوفيك، لكن لا تجد في القرآن يا محمد بل يا أيها النبي. أيضا من فوائد قول ربنا جل جلاله إنا أحللنا لك أزواجك نلمس عناية الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام ببيان ما أحل له من النساء، وقوله سبحانه إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، نستفيد أن الهدي المضطرد في الحياة الاجتماعية لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤتي أزواجه مهورهن، يعني ما دخل على واحدة بغير مهر. حتى أم حبيبة رضي الله عنها التي كانت في أرض الحبشة وقد هلك زوجها عبيد الله بن جحش، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه وطلب منه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وأن يجهزها ويبعث بها إليه. فالنجاشي رحمه الله وجزاه الله خيرا أصدقها 400 درهم وهيأها وكساها وجهزها وبعث بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه مروءة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المرأة كانت في الحبشة غريبة وحيدة، أبوها في مكة كافر أبو سفيان بل هو زعيم معسكر الشرك، إخوانها معاوية ويزيد أيضا كانوا كفارا في ذلك الوقت، أمها هند بنت عتبة أيضا كافرة، فلما كانوا جميعا كفارا النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى أن تترك وحيدة. وأبو سفيان أبوها لما سمع بهذا الزواج في باطنه سر وشرف، ورغم عداوته للنبي عليه الصلاة والسلام وما استطاع أن يكتم ذلك بل قال هو الفحل لا يقدع أنفه عليه الصلاة والسلام. قول ربنا جل جلاله وما ملكت يمينك يستفاد منه مشروعية ملك اليمين، حيث كان للنبي صلى الله عليه وسلم ملك يمين من النساء، منهن مارية بنت شمعون القبطية وريحانة بنت زيد القرظية، وقد عني بذكرهن الإمام أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد. أيضا في قول ربنا اللاتي هاجرن معك نستفيد بأن الهجرة في دين الإسلام منزلتها عظيمة، حيث ذكرها الله جل جلاله وصفا تشريفيا لهؤلاء النساء اللائي تزوج بهن عليه الصلاة والسلام. فإن أم المؤمنين عائشة قد هاجرت، وكذلك أبواها مهاجران، كذلك حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أيضا مهاجرة، وقل مثل ذلك في سودة بنت زمعة، وقل مثل ذلك في زينب بنت جحش، وآل جحش عموما كانوا من المهاجرين. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أيضا هاجرت إلى الحبشة ثم جاءت إلى المدينة، وهكذا. فهؤلاء الله جل جلاله يشرف قدرهن ويعلي شأنهن ويذكرهن بهذا الوصف المحبب اللاتي هاجرن معك. ثم قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، نستفيد مشروعية أن تهب المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك لأحد سواه في هذه الأمة، وأن الله تعالى قد أثنى على الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر وصف النبوة لأنه مدار الإكرام من الخالق والمحبة من الخلائق، تشريفا له به وتعليقا للحكم بالوصف. لأن الآية لو كان نظمها إن وهبت نفسها لك ربما وقع في بعض الأفهام أو الأوهام أنه غير خاص به صلى الله عليه وسلم، فالآية فيها أن التخصيص بالحكم لا بد أن يكون له علة تقتضي تخصيص ذلك المحكوم عليه أو له. العلة في الجواز الهبة أنه نبي، وهذه العلة لا تكون لأحد بعده صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة وصفها بالإيمان، فهذا دليل على أن غير المؤمنة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم بهبة نفسها، وكذلك يدل على أنه لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم تزوج الكتابيات بل ها المشركات، يعني دعك من المشركات، لأن الله قال وامرأة مؤمنة هذا وصف شرعي مؤمنة بالله ومؤمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الآية دالة على أن من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه النكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ولا ولي، وليس ذلك لغيره، ليس لغيره أن ينكح بلا مهر ولا ولي. أما لفظ الهبة فمحل خلاف بين أهل العلم هل يجوز لغيره أم لا. وبعض العلماء يشترط في عقد النكاح أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج، نعم، أو التمليك ملكتك، نعم. في قول ربنا جل جلاله إن أراد النبي أن يستنكحها، نستفيد مشروعية قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهبة أو ردها، وأنه عليه الصلاة والسلام له خصائص لا يشاركه فيها غيره من أمته. وأيضا يستفاد من مفهوم هذه الآية أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا لم يخصص، وهذا هو مذهب الجمهور الفقهاء بأن كل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة به مخاطبة، إلا أن يقوم دليل على التخصيص كما في هذه الآية خالصة لك من دون المؤمنين. وقوله جل جلاله من دون المؤمنين فائدته أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة، هذا قول الجمهور، فليس لهم في ذلك دخول، لأن تصريف الأحكام إنما يكون فيهم على تقدير الإسلام، بمعنى أن الكافر في الدنيا ما يخاطب بالصيام ولا يخاطب بالصلاة ولا يخاطب بالزكاة، رغم أنه في الآخرة سيحاسب عليها جميعا. ولذلك أهل جهنم عياذا بالله أهل سقر لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيبهم بيوم الدين وحده كفر، لكنهم مع ذلك ذكروا من جرائمهم أنهم ما صلوا وما أطعموا المسكين. وقول ربنا جل جلاله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، نستفيد أن الله تعالى فرض علينا فرائض في أزواجنا علينا مراعاتها، يعني الله جل جلاله فرض علينا أن النكاح لا بد أن يكون بصيغة معينة، ولا بد أن تخطب المرأة من وليها، ولا بد أن يكون ثمة شهود وأن يكون إشهار، هذا مما علم من القرآن أو من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ويجب علينا مراعاة تلك الأحكام إذا أردنا أن يكون النكاح صحيحا. وقول ربنا سبحانه لكي لا يكون عليك حرج، نستفيد منه رفع الحرج عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أباح الله له من النساء. قوله سبحانه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، نستفيد منه عدم وجوب القسم بين الأزواج على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الواحد من عامة المؤمنين لو كان له زوجتان أو زوجات فإنه يجب عليه القسم بينهن، يعني يجب عليه القسم في المبيت ويجب عليه العدل في النفقة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه شيء من ذلك، ومع ذلك كان يقسم ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني بذلك ميله لعائشة رضي الله عنها ومحبته إياها. قوله سبحانه ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، استفاد منه أنه يجوز للإنسان أن يرجع في حقه بعد إسقاطه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عزل مثلا، لو أنه عزل بعض نسائه عن القسم يجوز له بعد ذلك أن يعيدها إلى حقها في القسم، لماذا؟ لأن هذا حقه عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا لو أن المرأة تنازلت عن ليلتها أو بعض لياليها يجوز لها أن ترجع في ذلك، لو أنها مثلا قالت لزوجها هذا الشهر أنا قد أذنت لك في أن تبيت عند فلانة مثلا من زوجاتي الأخريات، ثم بعد ذلك بعد 10 أيام أو 20 يوما جاءت فقالت لا أنا أريد حقي لها ذلك. لماذا؟ لأن هذا حق متجدد. أما إذا كان الحق غير متجدد فإن الإنسان إذا أسقطه لا يملك الرجوع فيه. في قول ربنا جل جلاله ذلك أدنى أن تقر أعينهن، نستفيد أن الشريعة حريصة على تطيب القلوب وإرضاء النفوس، وأنه ينبغي للمؤمن أن يراعي المؤمن بأن يدخل السرور عليه وأن ينفي الحزن عنه. وفي قوله أيضا ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين، إثبات العلل والحكم للأحكام، هذه الأحكام مربوطة بعللها وحكمها. وإثبات الحكم في أحكام ربنا جل جلاله الكونية والقدرية يزيد القلب طمأنينة بها. والله يعلم ما في قلوبكم، نستفيد بأن علم الله قد أحاط بما في القلوب، فهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في قوله جل جلاله لا يحل لك النساء من بعد، نستفيد أن الله تعالى كافأ نساء نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا اخترنه وفضلنه على متاع الدنيا وزينتها. وطبعا هذا على قول من يقول بأن الآية محكمة غير منسوخة. وفي أيضا نستفيد تكريم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه سبحانه ما قال وحرم عليك ما وراء ذلك كما خاطب المؤمنين بمثل هذا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، لا، بل الله جل جلاله يغاير في الخطاب بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين لأن الدرجات متفاوتة، فما قال له حرمت عليك النساء، بل قال له لا يحل لك النساء من بعد. وأيضا نستفيد من هذه الآية أن التكليف لا يسقط عن أحد مهما بلغت منزلته في الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه أتقى الناس وأطيب الناس، الله جل جلاله يخاطبه بالحلال والحرام، ففي ذلك رد على الدجاجلة الذين يزعمون أنهم إذا بلغوا مرتبة من المراتب سقط عنهم التكليف. بعضهم يقول أنا وصلت، لا، أعلى الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أسماهم درجة وأفضلهم منزلة، ومع ذلك الله جل جلاله يخاطبه بالحلال والحرام فيقول له إنا أحللنا لك، ويقول له لا يحل لك، فمن دونه من باب أولى. وفي قوله تعالى ولا أن تبدل بهن من أزواج، أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق أحدا من نسائه ليتزوج غيرها. والحكمة كما مضى معنا قبل قليل أنهن لما اخترنه ولم يخترن عليه غيره أمر بمكافأتهن في التمسك بنكاحهن رضوان الله عليهن. وقوله تعالى ولو أعجبك حسنهن، فيه دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها، المرأة التي تريد خطبتها يجوز لك النظر إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يعجبه حسن النساء الظاهر والباطن، حسن الظاهر بجمال الصورة، والحسن الباطن بتقوى الله عز وجل والسبق إلى الإسلام. وهذا الكلام مهم إخوتي أخواتي، لأن بعض الناس يريد أن يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من بشريته، فيصور أن زواجه بنسائه إنما كان بعيدا بعدا تاما عن الشهوة، اللهم لا، بل من كماله صلوات ربي وسلامه عليه أنه بشر حبب إليه الطيب والنساء، ولذلك كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها، لأنها لم ينكح بكرا غيرها، ولأنها أصغرهن سنا، إلى غير ذلك مما متعها الله عز وجل به. فأيضا نستفيد بأنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة لحسنها لجمالها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال أهل الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام أخر الدين، لأن الغالب على الناس أنهم ما يفكرون فيه إلا آخرا، هذا هو الغالب. من الإنسان يفكر في الجمال، في المال، في الحسب، ثم بعد ذلك ينظر إلى الدين. وفي قوله سبحانه: إلا ما ملكت يمينك، يستفاد منه أن الوطأ بملك اليمين أهون على المرأة من الوطأ بالزواج. ولهذا أباح الله سبحانه للإنسان ألا يعدل بين سراريه، بينما أوجب عليه أن يعدل بين زوجاته، لأن الغيرة بين من كن ملك يمين ليست كالغيرة بين الزوجات. وفي قوله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، تحذير عن مجاوزة حدوده وتخطي حلاله وحرامه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا